سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه. صدق إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. يصادف في اليوم السادس من شهر رمضان ذكرى وفاة سيد البطحاء وشيخها وسيد قريش ومؤمنها سيدنا ومولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، تلك الشخصية العملاقة التي آمنت بعمق بالله سبحانه وتعالى وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتجلى ذلك الإيمان في نصرته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله إبان دعوته، حتى أننا لا نستطيع أن ننكر جهود أبي طالب صلوات الله عليه في انتشار الدين وفي بقائه وتثبيت أركانه. ولهذا يقول ابن أبي الحديد المعتزلي موثقا هذه الجنبة المهمة في شخصية أبي طالب صلوات الله عليه، حيث قال: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما. يعني لم يقوم الدين إلا بأبي طالب وولده أمير المؤمنين صلوات الله عليهما. ولذلك نستطيع أن نقول، ومن خلال هذه الصفة الواضحة في أبي طالب، صفة الإيمان العميق والصلابة في المواقف والثبات في نصرة الدين، نستطيع أن نقول بأن أبا طالب شخصية تلهم البصيرة، تزودنا البصيرة في أمورنا والرؤية الواضحة في حياتنا. فلذلك من الجدير بنا أن نقف على هذه الصفة نتحدث عنها بشيء من التفصيل: البصيرة في الأمور. فشخصية أبي طالب الشخصية الملهمة للبصيرة. وعنوان البصيرة، صفة البصيرة، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا وفي الروايات أكثر، وما ذاك إلا لأهمية هذه المفردة في حياتنا أيها الأعزاء الأخوات المؤمنات. مفردة البصيرة مهمة للغاية في حياتنا. لذلك سيأتي حديثي منتظما في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في تحديد معنى البصيرة، ما المقصود بالبصيرة؟ البصيرة عرفها البعض بأنها رؤية القلب، وتعني هذه العبارة امتلاك الرؤية الواضحة تجاه الأمور، أن تكون لديك رؤية ووعي وإنارة تامة تجاه الأمور التي حولك، كل الأمور، سواء في نفسك أم في أسرتك أم في علاقتك مع الناس أم في الدين أم فيما يرتبط بالعالم كله ووجودك في هذه الحياة. لديك رؤية، يعني هناك تفكير صحيح حول الأمور، هناك معرفة لملابسات الأمور. عندما يمتلك الإنسان رؤية واضحة تجاه هذه الأمور يقال له بصاحب بصيرة، هذا صاحب بصيرة، يعني يستطيع أن يبصر عقليا وفكريا وفي وعيه أن يبصر الحقيقة، بحيث لا تنطلي عليه الأمور، لا يخدع ولا يمكن أن تضبب عليه الحقائق، ولا يمكن أن يخطو خطوات غير مدروسة. هذا إنسان يسمى صاحب بصيرة. واليوم من منا لا يحتاج للبصيرة إذا كان هذا معناها؟ نحن نحتاج إلى وضوح في أفكارنا، إلى وضوح في معتقداتنا، إلى تحويل الرؤية العقلية والرؤية القلبية إلى واقع، تحول إلى صلابة في الإيمان وثبات في الخطوات وحكمة في المواقف. نحتاج إلى هذا النضج، نحتاج إلى هذه الخبرة العريقة في فهم الأمور. ولذلك النصوص تعبر عن صاحب البصيرة بأمور تشير إلى قيمة البصيرة في حياتنا. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إنما البصير من إذا سمع تفكر. أي كلام يوصل له يبدأ يفكر فيه، هذا الكلام شنو مصدره، صحيح لو مو صحيح، أرتب عليه أثار لو ما أرتب عليه أثار، هذا المتكلم شنو موقع من الإعراب حتى أخذ كلام أخذ المسلمات. يبدأ يفكر الإنسان، يزن الكلام، يسمونه صاحب بصيرة، عند موازين، عند ضوابط، عند معايير يزن بها الكلام. صاحب بصيرة عنده رؤية. يقول: من إذا سمع تفكر، وإذا نظر أبصر، وتدبر بالعبر، يعني يعتبر بما مضى ويأخذ العبرة مما حصل على غيره وجرى عليه، يعني يتعظ، إنسان يتعظ لا يكرر الخطأ، هذا يسميه أمير المؤمنين بالبصير، لديه بصيرة. ولا تخفاكم هذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق لا تزيده سرعة المسير إلا بعدا. اللي يمشي في الحياة بدون رؤية، بدون دراسة للمواقف، بدون هدف، هذا كل ما مشى ابتعد عن الهدف، ابتعد عن الغاية، وبالتالي يضيع حياته، كل الجهود اللي بذلها لا معنى لها، في النهاية لم يصل إلى المقصود. فإذن البصيرة بالنسبة إلينا على مستوى الهداية، على مستوى حياتنا، على مستوى علاقاتنا، هذه مهمة للغاية. ولذلك الروايات تشجب وتستنكر المسترسل في حياته. شون المسترسل؟ يعني يصدق كل واحد، يمشي وراء كل واحد، يصدق كل شيء، يسمونه المسترسل، الذي لا يتأنى، لا يدرس الأمور، لا ينظر ويعتبر. هذه الروايات تقف منه موقف سلبي. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي درجات البصيرة؟ نحن نحتاج البصيرة في عدة أمور: مجالات البصيرة ودرجاتها. نحتاج البصيرة أولا في أنفسنا، نحتاج أن نبصر أنفسنا، وقد جاء في الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من أنا؟ ما هو موقعي في الكون؟ لماذا خلق؟ ما هي الغاية التي من أجلها خلق؟ هذه مهمة. اثنين، أن أعرف رقمي، موقعي في هذا الوجود. فالروايات بالنسبة للمؤمن ماذا تقول في حقه؟ كما يقول الإمام الصادق: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. أنا من طينة أهل البيت، أنا أعرف موقعي، رقمي، مكاني وين، محلي من الإعراب، أعرف نفسي. طيب، أعرف صفاتي، ما هي الصفات التي أمتلكها؟ أعرف نقاط ضعفي، نقاط قوتي. من المهم جدا أن أتعرف ببصيرة دقيقة واضحة على نفسي، ولذلك يقول تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني لو الإنسان عرف نفسه وعرف ما عنده، ما يهم الناس ايش يقولون عليه، ما يهم. افترض أنت عرفت نفسك أنك على الحق والأمور واضحة بالنسبة لك، وتعرف موقعك من الإعراب، وتعرف الأمور كلها واضحة بالنسبة لك، يجيك واحد آخر مثلا من الناس يريد أن يزلزل موقعك. الروايات تقول: أنت أعرف بنفسك من غيرك بك، فبالتالي ما تتغير مواقفك، ما تتغير. يقول الإمام موسى الكاظم لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس أن في يدك جوهرة، أترى أنت تستفيد مما قاله الناس؟ ما تستفيد. ولو كان في يدك جوهرة وقال الناس أنها جوزة، فهل يضرك شيء؟ ما يضرك شيء، قد تعرف نفسك أنت. بالتالي الإنسان عليه أن يثق بما أعطاه الله من قدرات، ويعرف نقاط ضعفه حتى يصلحها، وحتى لو أخفى أفعاله السيئة على الناس لا يستطيع أن يخفيها عن نفسه، يبصر عيوبه، يبصر نفسه. مهم الإنسان يعترف بأخطائه بين يدي الله عز وجل، لأن هذه نقاط قوة. ترى الاعتراف بالذنوب بين يدي الله سبيل التكامل، طريق إلى التكامل. عندما تقف بين يدي الله عز وجل لتعترف بما صدر منك، نقف بين يدي الله: إلهي، قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك، خائف من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي، كلما كبر سني كثرت ذنوبي، كلما كبر عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من خالقي؟ أما آن لي أن أستحي من خالقي؟ اعتراف. سنعرف نفسه. ولذلك تشوفون دعاء عرفة يوقف الإمام الحسين كل إنسان على حقيقته، على حقيقة ذاته، فيما يرتبط بالضعف التكويني، في ضعف الصفات، ضعف الأفعال، ضعف الممارسات، ونقاط القوة وين؟ في دعاء عرفة واضح. هذه بصيرة، نحتاج إلى البصيرة. لما نعرف إحنا منه ونعرف ما نحن عليه، نقدر نغير ذاتنا من خلال معرفتنا وبصيرتنا بأنفسنا. نحتاج أيضا البصيرة في أمر آخر، وهي البصيرة في الدين. بصيرة في الدين بأي معنى؟ يعني نمتلك فقها في ديننا، سواء فيما يرتبط بعقائدنا يكون عندنا فقه، وفيما يرتبط بأحكام الله الحلال والحرام يكون عندنا فقه. فإن الفقه في الدين هو الذي يعطي البصيرة. البصيرة بمعنى تمتلك رؤية، تمتلك وضوح في عقائدك. لما سألك عن الإمامة تجيبني، لما سألك عن العصمة تجيبني، أسألك عن رجعة أهل البيت تجيبني، عن شفاعة أهل البيت تجيبني. عندك رؤية، رؤية في المعتقدات. في الفقه كذلك، في طهارتك، في صلاتنا، في صيامنا، في الأمور المبتلى بها، لما أسأل أجيب، لأن هذا فقهي الذي أدين لله به وأتعبد لله به، فلابد يكون عندي فقه به. ومن امتلك البصيرة في الدين عقائديا فقهيا في جملة المفاهيم الدينية، هذا إنسان يكون محروس من تسلل الشيطان، سواء كان شياطين الجن أو شياطين الإنس. لهذا الدعاء ما هو؟ اللهم إني أسألك أن تجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في ديني ودنياي وآخرتي. الإمام يقول أسألك أن تعطيني البصيرة في ديني. إيه؟ لما تسأل اليوم واحد من الشباب عن أصول الدين، عن فروع الدين، عن الإمامة، عن العصمة، لابد يكون عنده جواب، يقرأ لو شيء بسيط حول هذا الموضوع. وما أكثر الكتب، وما أكثر المواقع اليوم، ولله الحمد كل واحد بيده جهاز ذكي، ممكن يدخل على المواقع يحمل له مكتبة ضخمة، مكتبة رقمية ضخمة في جهاز بيده. اليوم الحجة قائمة علينا. لو واحد يقول والله ما عندي هذا الكتاب، هذه مو حجة، ترى مو حجة. يعني يوم القيامة ما تقدر تعتذر بأن ما عندك الكتاب، ما تقدر تعتذر بأن ما شفت شيخ تسأله، ما أصبح هذا عذر مقبول. اليوم في هالعصر الذي نحن فيه، مواقع المراجع مفتوحة 24 ساعة عبر النت، جهازك بيدك تقدر تصل إلى أي كتاب في العالم بضغطة زر. يا حجة بعد، ويا عذر بقي للناس في جهلهم بدينهم. بالتالي فقط الأمر يحتاج إلى عزيمة ورؤية وإرادة في أن يصلوا إلى دينهم، حتى لا يتسلل شياطين الجن والإنس إلى قلوب الناس. البصيرة في الدين تحمي الإنسان من تسلل الشياطين. نحتاج أيضا البصيرة في أمر ثالث، وهي البصيرة الاجتماعية. نحتاج إلى بصيرة في وجودنا الاجتماعي، في تكويننا الاجتماعي. اليوم الإنسان ما يقدر ينفك عن مجتمعه، نحتاج إلى بصيرة في علاقاتنا الاجتماعية، نحتاج إلى معرفة ورؤية واضحة في أصناف الناس. شنو أصناف الناس؟ يعني مو أمير المؤمنين عليه السلام علمنا أصناف الناس؟ إيش قال؟ الناس صنفان، إما نظير لك في الخلق، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق. هو الإمام صنف حتى يعطيك رؤية، وأيضا صنف لك أصدقائك، قال أكو صديق الروح وأكو صديق مكاشرة، أكو صديق بس حق سوالف، بس أكو صديق روحك هذا تعطيه أسرارك. مو معقولة أسرارك تعطيها كل واحد، أكو ناس تقعد معاهم تسولف تمزح تضحك ما عليه، بس ما تعطي كل واحد أسرارك. هذا اللي تعطي أسرارك صنف من الناس، مو الشكل. لذلك لازم تكون عندنا رؤية لأصناف الناس، مع من نجالس، من نضع أسرارنا عنده. يوم الفتاة مثلا تبني على علاقة مع فتاة أخرى، المعقول أن تضع الفتاة أسرارها وأسرار بيتها عند كل واحدة؟ لا يمكن، لا يمكن. أكو هناك صديق يسميه أمير المؤمنين صديق مكاشرة، بس حق ضحك وسوالف وتستانس يما تقعد، يبلي ما عليه، بس أكو واحد لا، أخو قلبك وروحك تسلم عنده وأسرارك، لكن هذا منه؟ هذا يا الله يا الله تلقاه، تبحث عنه. أيضا نحتاج البصيرة الاجتماعية في إدارة المعلومات، في إدارة المنقولات، في إدارة المسموعات. هل كل ما أسمعه صحيح؟ هل كل ما ينقل لي صحيح؟ هل الشائعات التي تدار صحيحة؟ أريد أن أعرف، هذه بصيرة. لأن صدقوني إخواني، أحيانا الإنسان اجتماعيا يوضع في مواضع ويستغل من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. تقعد يم واحد يستغل كلامك، ينقل كلامك، وتستغل أنت في كلامك وأنت لا يد لك في ذلك. أحيانا تستغل حتى بصورة، تقعد في محل واحد يصورك، تستغل هذه الصورة. اجتماعيا الإنسان يجب أن يكون حذر ويكون عند دراسة للأمور، أين يضع نفسه، ومع من يرتبط، ومع من يجالس، من يضع سره، المنقولات والمسموعات التي يسمعها كيف يفرزها، كيف يحللها، كيف يستخرج منها نتيجة، على ماذا يرتب الأثار. يحتاج إلى بصيرة ولا لا؟ واليوم الاسترسال مشكلة. الاسترسال يعني الدهات اللي نسمحنا على وجهه، يقول كل كلام، يقعد مع كل واحد، ما عنده خطوط وما عنده ضوابط وما عنده موازين وما عنده معايير. هذا اللي يسميه الإمام الصادق عليه السلام، يقول فإن صرعة المسترسل لا تقال. هذا إذا طاح طاح طيحة بعد. إيه، هذه بصيرة، بصيرة، وما أحوجنا إلى البصيرة في حياتنا. النقطة الثالثة والأخيرة، كيف نحصل البصيرة في الأمور؟ طيب عرفنا قيمة البصيرة وعرفنا مجالاتها، خل نعرف كيف نحصلها. كل واحد ترى يريد البصيرة، زين، بس كيف نوصل لها؟ دلت الروايات على طرق، أذكرها بشكل سريع حتى لا أطيل عليكم. أول طريق ذكرته الروايات لنيل البصيرة التفقه في الدين. ورد عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المراتب الرفيعة. التفقه هو التعلم، وكما قلت لا عذر لإنسان في عدم العلم، بس الآباء إخواني الأمهات لهم دور في دفع الأبناء، في توجيه الأبناء. يعني أنا لما أشتري جهاز حق ابني حق بنتي أوجه، أقول ترى هذا الجهاز فيه منافع، استفيدوا من هذا الجهاز، ممكن أشرف على تأسيس مكتبة رقمية لأبناء بنفسي بإيدي، أنا أسسها في جهازهم، أنا أرشدهم إليها، زين؟ أنا أقوم بذلك، هذا ممكن. وهذه المسألة تحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى إرادة، وتحتاج إلى أن تكون خطوات الإنسان مدروسة في هذا الجانب. طيب، هذا طريق. الطريق الثاني لكسب البصيرة بعض السلوكيات الإيمانية التي أرشد إليها أهل البيت وقبلهم القرآن الكريم. مثل السلوكيات هذه شنو؟ التشاور، شاور في الأمر. اليوم إخواني شبابنا الجيل هذا للأسف جزء منهم يعتد بنفسه ويعتد بعقله، أنت صاحب شهادة، شهادتك على رأسنا، بالعكس نفتخر فيك ونفتخر في شهادتك، لكن تبقى أنت متخصص في العلم اللي درسته في الجامعة بس، أما فقه الحياة والفقه الشرعي وفقه الأمور والعلاقات الاجتماعية تحتاج إلى مرشد، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى نضج. بالتالي استشر الذي هو أكبر منك سنا وعنده حكمة وعنده نضج، استفد منه. فقد جاء في الحديث: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. لأن اللي أكبر منك سن واستفاد من الحياة عنده نضج، عنده خبرة في الحياة، يعطيك الرؤية. إذا كان معروف بالحكمة ومعروف بالثبات في المواقف وإنسان عنده وعي، هذا تستفيد منه في الحياة. اليوم شبابنا ليش ما يستفيد من هؤلاء هذا الصنف من الناس؟ لأن هذا الشخص يزودك برؤية في الحياة فيعطيك بصيرة ويختصر لك الطريق حتى لا تبدأ من الصفر، استفد من تجربته وخبرته. هذا سلوك. السلوك الآخر التناصح بين الناس إخواني جدا مهم. الله عز وجل يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني وصني ووصيك. يوم من الأيام واحد يجي للإمام موسى الكاظم يقول له انصحني، يقول له أو تقبل؟ ترى مهم القبول للنصيحة. اليوم للأسف جزء من الناس تنصح يقول لك ما لك دخل، أنت شو مدخلك؟ ما عليك مني، خلك في روحك، مع أنك مندفع من إيمانك وبإخلاص وبشفافية وحب الخير له، بس ما يقبل رفض النصيحة. والمؤمن مرآة أخيه المؤمن. إيش كثر أنت أشياء تشوف وأنا ما أشوف، عطني إياها، وأشياء أنا أشوفها أنت ما تشوف، أزودك إياها وأعطيك رؤية فيها. إيش كثر استفدنا إحنا من كبار السن ومن أصحاب الخبرة والنضج في الحياة، أعطونا جهود حياتهم، عصارة حياتهم، خبرتهم استفدنا منها، وأعطونا رؤية لقدام أكثر من 50 سنة وأكثر، أن استفدنا من تجارب الآخرين. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. رأي الشيخ يعني رأي كبير السن أحب إلي من العضلات، عضلات الشباب في محلها، بس أحيانا في مواقف تحتاج إلى حكمة، تحتاج لها كبير في مواقفه، كبير في تفكيره، كبير في وعيه، خصوصا إذا كانت قضايا ضخمة عالمية أو ضخمة ترتبط بمصير المذهب أو قضايا عامة، هذه تحتاج إلى أهل خبرة بدرجة فقهاء. ولذلك احنا نرجع للفقهاء الجامعين للشرائط في الأمور، خصوصا في الأمور المستعصية والأمور التي تشكل عمود فقري في انتمائنا للمذهب، في مسيرتنا، في حياتنا الشرعية. تحديد الموقف جاء في الحديث: مجاري الأمور بيد العلماء بالله ومناء الله على حلاله وحرامه. إذن نحتاج لهذا، لهالسلوكيات الإيمانية. الأمر الثالث وأختم به، من الوسائل اللي تعطي البصيرة الاستفادة مما مر على الآخرين، نستفد من العبر اللي تمر علينا. فلان سلك هذا الطريق ووقع، فلان سلك هذا الطريق فحصلت له ويلات، فلان سلك هذا الطريق فنجا. ولو احنا وقفنا على ما مضى، وهذه العبر تعطينا بصيرة، تعطينا بصيرة بعد ما اروح اقع واسير في نفس الطريق الذي وقع فيه فلان، ما يصير. ولذلك الله ليش يذكر القصص القرآني؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، لأولي الألباب، عبرة. ما روح أقع الآن مثلا تشوف ناس كثير سلكوا طريقا مع أهل السوء، شو وصلوا له؟ واحد سلك طريق مع أهل الصلاح، شو وصل له؟ إنسان انحرف عن طريق الدين، وين وصل؟ هذا التاريخ قاعد يحدثنا. بعد ليش احنا نعيد الكرة مرة أخرى؟ هذا يعطينا بصيرة، يعني رؤية واضحة في العواقب، نتدبر العواقب. هذه الصفة، صفة البصيرة، تعطي وضوح، تعطي ثبات في المواقف، تعطي تأني للإنسان قبل أن يخطو الخطوات. وهذه الصفات تجسدت في سيدنا أبي طالب صلوات الله عليه. عند إيمان قوي برسول الله، حتى قال في أبيات له: ولقد رأيت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. شوف الصلابة في الموقف لعمق الإيمان. ويأتي الإمام الباقر عليه السلام ليؤكد على عمق إيمان أبي طالب الذي أعطاه البصيرة في علاقته برسول الله، حيث قال: لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان الخلق وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه. ويأتي الإمام الصادق صلوات الله عليه في قول آخر له ليقول: إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من رفقاء هؤلاء، وما ذاك إلا لمقامه العظيم. ها؟ وقمر العشيرة أبو الفضل العباس ورث هذه الصفة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هذه الصلابة في الإيمان نجدها في أبي الفضل صلوات الله عليه، الذي صرحت الروايات بوجود هذه الصفة فيه. كان عمنا العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان. ولهذا ايش كثر النبي تعلق بأبي طالب بعمه، لأنه هو الذي رباه، هو الذي كفل، هو الذي نصر، هو الذي أصبح محاميا عنه ودرعا لكي لا يصل إليه مشرك قريش. تصور حجم الفاجعة على قلب رسول الله لما وصل إليه النبأ وخبر وفاة عمه أبي طالب. لما جاء أمير المؤمنين عليه السلام مسرعا إلى رسول الله ودموعه على خديه يقول: يا رسول الله لقد مات أبي. قام النبي صلى الله عليه وآله وجلس وأخذ يبكي على عمه أبي طالب، ثم قال لأمير المؤمنين: يا علي اذهب وجهز أباك، وإذا وضعته على سريره فأعلمني. وجهزه أمير المؤمنين، وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله، فجاء النبي صلى عليه ووقف عنده قائلا: لقد وصلت رحمك يا عم، فجزاك الله خيرا، فلقد ربيت وكفلت صغيرا، ونصرت وآزرت كبيرا. هذه شهادة كبيرة من رسول الله، ولم يخرج أبو طالب من الدنيا حتى أخذ الرضا من رسول الله، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق: حجم المصاب في قلب رسول الله لا يوصف. حر قلبي لك يا رسول الله، وكأني به ينادي: يا عم إنك تركتنا وتركتنا للفجائع من بعدك. يا أبا طالب، أتعلم ما الذي سيجري على فاطمة، وما يجري على ابنك أمير المؤمنين، وما يجري على الحسن والحسين؟ كأني برسول الله ينادي بعد كالزهرة ما رعاها. بالباب وجدار عصرا، وويلاه والله كسرى وضلعه وسقطا. اي والله يا عم بعدك علي الكرار طيب را. والله طبرا واما الحسن عدوان سم. اي والله وام الشهيد حسين انذبحوا. يا ويلي في كربلاء تحلي
تحل الفجيع عشني ذبحة أبو اليمة ورضي اي والله ورضيع وبكربلة تضيع الوديعة اي والله وبكربلة تضيع تضيع الوديعة سارت ودائعكم إلى من ليس يعرف من وديعة يا الله.